إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من بعيد على كيفية غسل ابنته زينب لما ماتت، وتولى تغسيلها معطية، ولقنها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغسل الأموات، وكانت رضي الله تعالى عنها فيما صح أعلم الناس في كيفية الغسل، ولقنت ذلك تلميذها ابن سيرين، وابن سيرين لقن طريقة التغسيل لتلميذه أيوب بن أبي تميمة كيسان الشختياني رحمه الله تعالى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، أو قال صلى الله عليه وسلم شيئا من كافور. السدر هو ورق النبق، هذا هو. أحببت أن لا يكون الدرس يعني خاليا عن الأمر العملي، هذا هو ورق النبق. طبعا شاع وذاع عند إخواننا الرقاة كثرة استخدام السدر، ويوصفون وصفات يغلب عن السدر ويشرب إلى آخره، ولا يوجد مستند لهذه الوصفات، لا يوجد مستند نقلي، والمستند النقلي الذي يعتمدون عليه ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: وجدت على ظهر نسخة من كتاب الطب النبوي للمستغفري أن كعب بن الأحبار قال: من كان مسحورا أو مربوطا فليأخذ سبع ورقات ويلقحها ويشرب منها. فما عزاء لأحد وما عزاء للطب النبوي للمستغفري. وتعبت وأنا أبحث عن الطب النبوي حتى وجدت نسخة قد نشرت في طهران، حصلتها ثم دققت في كلام الحافظ، فالحافظ يقول على ظهر نسخة الطب النبوي التي كانت التي رآها، النسخة الخطية التي رآها ليست في الطب النبوي أصلا، وهي منقولة عن كعب الأحبار. على أي حال موضوع الرقية لا حرج، هذا يعني لما يوضع الماء ويغلى الماء يصبح الماء كأنه صابون، فيه رغوة كأنها رغوة صابون، فهو مطهر ومنقي ونافع. وحتى لو أن الأحياء استخدموه في التنظيف أمر يعني ليس فيه بأس، ويبدو من استخدامه يعني بدل الصابون أنه لا يستحب شربه طبيا، يعني من ناحية طبية ما ينبغي أن يشرب، لأنه يعني يعمل عمل إيش؟ وقلنا هذا يكون في الغسلة الأولى للميت أو الغسلة الثانية، وبعض الصحابة كما يأتينا الغسلة الأولى والثانية، وهذا أمر لا حرج فيه، ومخالطة هذه المادة للماء لا يغير الماء ما دام يعني يتصف بصفات الماء، يعني لا يغيره فيجعله طاهر غير مطهر كما يقول الفقهاء. وقد دبها على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وسيأتينا ذلك. هذه في الغسلة الواجبة كما قال الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى، الغسلة الأولى الواجبة يوضع الأولى هذا ثم يغسل الميت، والطريقة التي سنتعلمها إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم. وآخر غسلة، آخر غسلة في الماء في تغسيل الميت يكون فيها شيء من كافور، وهذا هو الكافور، هذا هو الكافور، له رائحة حادة، يبرد أعضاء الميت، يصلب أعضاء الميت، ينفر الهوام منه. فالميت من مصلحته أن يوضع عليه كافور، وحتى يعني لا يتأذى المغسل أو من معه أو الناس من رائحة الميت يضعون الآن أي طيب، وهذا رائحته حاد وطيب، وهذا يفيد الحي ويفيد الميت، وإفادته للميت أكثر من إفادته للحي. والأصل في من يغسل الميت أن يرعى مصلحة من يغسل، فالرائحة الكريهة تزول به ويفيد الميت أشياء. وهذا فيما نعلم في عالم الأسباب، أما العالم الآخر فذاك غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يكون في العالم الآخر عالم البرزخ وعالم الموصل إلى رضا الله ودخول الجنة إلا ما ورد في النصوص. هذه النصوص العقل يقف ما يستطيع يستوعب ولا يستطيع أن يفصل كثيرا، والاتباع هو المطلوب، المطلوب أن نتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية أن تغسل ابنته وأن تجعل في آخر غسلة هذا الماء شيء منها، فهذا يوضع في الماء أيضا وينقع، ويمكن يوضع في إناء خاص به، يعني يستخدم الماء القراح في التغسيل بعد إزالة الرغوة والصابون أو ما شابه، ثم يكون هذا يعني يوضع في إناء مركز ثم يوضع على الميت، يوضع الميت في أواخر عهدنا بغسله، يعني يكون مع ماء قراح يوضع هذه المادة. وأظن هذه المادة ليست يعني ليست ثمينة، ويجزى الله خيرا من حضر الأمرين. فأحببت أن نرى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية في تغسيلها لابنته زينب رضي الله تعالى عنه. فنحن أهل السنة وندعو للسنة ونحب السنة ونحب أن تنتشر السنة ونحب أن نأخذ أجر يعني انتشار سنة. فأحببت أن أركز على هذا في الدرس الماضي طريقة نظرية، وفي هذا الدرس بطريقة يعني عملية نراها، لعل الله عز وجل يبارك. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا مع أهل السنة وأن يجعلنا نصيبنا وجهدنا وجهادنا في سبيل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نتمم الآن كلام الإمام النووي. طبعا هذه موجودة عند العطاري، حتى نكون أيضا شيء عملي، هذه موجودة عند العطاري. فمن دنا أجل من كان يحبه من أب أو قريب يعني حسن تبقى موجودة في البيت، لا تفسد مع مضي شهر وشهرين، لا تفسد، فحسن أن تكون. وأخواننا اللي بيغسلوا جزاهم الله خير، وكذلك دور يعني الدور التي تتولى تغسيل الناس، فلو أن بعضكم ممن له صلة بهم زوده احتسابا بأشياء من هذه وعلمهم وذكرهم وأبقاها عندهم فله الأجر. السنة لابد من في البدايات لابد من أن نحملها، ثم بعد أن تنتشر تكون هنيئة مريئة، فالناس يحملونها والناس ينشرونها. السبق للسنة، نسبق لتطبيق السنة إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الإمام النووي في شرح الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومشطناها بتخفيف الشين في استحباب مشط رأس الميت وظفره. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحق المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا. ودليلنا عليه هذا الحديث، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها.
إذن قال جماهير أهل العلم ولا سيما ممن يميلون إلى هذا الحديث الفقهاء بالجملة، وذكرت لكم هذا أكثر من مرة، وسأصنف خاصة فقهاء الأئمة الأربعة، فقهاء المتبعون الشافعي وأحمد، في أغلب استدلالاتهم يميلون للأثر وهم موقفون عند الأثر، وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى غالبا ما يميلون للفهم والقياس وإعمال الرأي وضم النظير للنظير. فالكوفيون ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل بيروت قالوا ما في داعي لتطفير الشعر ثلاث الضفائر ثم إلقاء الشعر خلفها. قال هذا شأن الزينة، هذا زينة، هذا يفعل، المرأة تفعله في دنياها زينة، والمقام ليس مقام زينة، المقام الذي هي فيه الآن ومقبل عليه ولا القبر ولا الدود إلى آخره ليس مقام زينة، فما في داعي لأن يعني تضفر شعائرها. قالوا هذا ليس بصحيح. طبعا من المعلوم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صالت الأدلة في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرماح. فالأصل في الأدلة أن تؤخذ من إيش؟ لو ما ورد نص في المسألة ولا ورد شيء، لا الآن تلمسنا شيئا يعني من النظر. هم قالوا النص وارد، قالوا بس هذا اجتهاد معطية، النبي ما أخبرهم بهذا. انظر في الحديث تقول مشطناها ثلاثة قرون. طيب هذا رأي معطية، والله رأي معطية أحب إلينا من رأينا. طيب ولا سيما أن النبي الذي علمه. ثم كلام الإمام النووي كلام قوي ووجيه. كلام الإمام النووي يقول، يرد على من قال، يقول ودليلنا عليه الحديث. تأمل دقة كلامه فيما بعد قوله ودليلنا عليه الحديث. قال والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه في ذلك كما في باقي الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في أشياء دقيقة. فهذا الذي فعلته أم عطية لا يلزم أنها فعلته، أنها النبي ما أخبرها به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدها أن تفعل ذلك. فالظاهر أن هذا من طلع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على أخت ابنته ورحم بها أولا ثم رحم بالمؤمنين اليوم الدين، فهذا التعليم لأم عطية ليس خاصا بابنته وليس خاصا بأم عطية، وإنما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الإرشاد إنما هو دين وهو سنة وهو باق، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. ثم القول بأن هذا تزيين وأن هذا ليس له داعي نحتاج لنقل، يحتاج لنقل. فالإنسان الميت يوضع في قبره، ثم حاله عند ربه بعد أن يوضع في قبره له حال آخر، له حال آخر لا يستطيع العقل كما قلت أن يحيط به، فنبقى ندور مع الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات ويلحق بها أنواع الفضائل، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة.
أولا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأن، الخطاب لأم عطية ومن معها ممن يساعدها في غسل زينب. ابدأنا بميامنها، ميامن الميت، العبرة بميامن الميت، ميامنها ميامن زينب. ومواضع الوضوء منها، هذا في الغسلة، في الغسلة المتصلة معلوم. ثم بعد ذلك يكون البدء أيضا بالميامن، فالوضوء يكون فقط في المرة الأولى الميت. قال فيه استحباب تقديم الميامن الأيمن من كل بدنها، من يديها وجنبها وأسفل منها إلى قدميها ذكرا وأنثى. هكذا يبدأ بالتغسيل بعد الوضوء، ويسبق الوضوء كما سيأتي تعصير الميت واستنجاؤه وإزالة العذرة أو البول عنه، ثم أن يوضأ، ثم بعد أن يوضأ يغسل رأسه، ثم يبدأ بجانبيه تماما كما يغتسل الحي الغسل الواجب من جنابة أو حيض أو نفاسة. فالميامن من كل بدنها، قال تقديم الميام في غسل الوضوء وسائر الطهارات ويلحق به أنواع الفضائل. هذه مسألة في الحقيقة تتبعتها وقد مرت بنا في موطنين وتتأتينا في موطنين من موضوع بدء اليمين، والإمام النووي رحمه الله تعالى في مواضع عديدة ذكر هذه المسألة. مر بنا مثلا رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 205 لما ذكر البدء باليمين، فقال رحمه الله، وأنا أقرأ الآن من كلام الإمام النووي في الجزء الثالث وقد سبق أن قرأناه، يقول: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، وبدأ يعد وعد 17 خصلة، 17 خصلة عد، قال: كلبس الثوب والسراويل والخف، لبس الخف بيش يبدأ الإنسان؟ في السروال وفي الثوب يبدأ بليش؟ في اليد اليمين، وفي السروال بالرجل اليمين، ولبس الخف والحذاء والجوربين يبدأ باليمين، ودخول المسجد والسواك يبدأ السواك، السواك بإيش؟ إذا كان تطيب باليمين، وإذا كان تنظيف بالشمال. وقد فصلنا المسألة طويلة، إذا الفم فيه أوساخ وأراد الإنسان أن ينظفه فيأخذ الماء باليمين ويستاك بالشمال، وإذا كان الفم طيبا ليس فيه شيء كمن نريد أن نستاك قبل الصلاة فيستاك بإيش؟ يستاك باليمين. وفصلنا أيضا في هذا في وقته. قال: ودخول المسجد والسواك والاكتحال، كان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم مترة 3 في اليمنى و2 في اليسرى، ليكتحل باليمين، يبدأ باليمين قبل الشمال، وتقليب الأظافر، تبدأ بتقليب الأظافر باليمين قبل الشمال، وقص الشارب تبدأ باليمين ثم الشمال، وترجيل الشعر تبدأ باليمين قبل الشمال، ونتف الإبط تبدأ باليمين قبل الشمال، وحلق الرأس يبدأ الحلاق، علم الحلاق قل له ابدأ لي باليمين وبعدين ابدأ الشمال، عكس الناس، عكس الحلاقين اليوم الناس. قال: وحلق الرأس تبدأ باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحلق كان يحلق باليمين، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة تبدأ باليمين، وغسل أعضاء الطهارة تبدأ باليمين، وهذا هو الشاهد، غسل أعضاء الطهارة دائما تبدأ باليمين، والخروج من الخلاء تدخل تخرج برجلك اليمين تدخل برجلك الشمال، والأكل والشرب يكون باليمين، والمصافحة واستلام الحجر الأسود. فهذه 17 خصلة نص عليها الإمام النووي في الجزء الثالث، ثم قال: وغير ذلك مما هو في معنى مما يستحب التيامن فيه. طيب، سيأتينا في الجزء 14 صفحة 105 من كلام الإمام النووي سيأتينا الآتي: دفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، ولبس المداس والكم والتيمم. فهذه مجموعة خصال أصبح المجموع فيها 23. ثم ذكرها هنا البدء بميامن الميت وتغسيله، ثم سيأتينا ذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واليخوف على يمين الإمام بحذائه في صلاة الاثنين جماعة، وعقد التسبيحات ينبغي أن تكون باليمين لا بالشمال، بعض الناس يسبح يمين شمال وهذا خطأ، سبح عيدك اليمين مرتين والشمال ما تسبح عليها. في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحات على أنامل أصابعه اليمنى، أغلب الناس يسبح هكذا وهكذا، هذا خطأ، هذا ينبغي أن يمتنع عن التسبيح، يسبح فقط باليمين. قالوا: عقد التسبيح باليمين والموقوف في ميامن الصفوف، إذا جئت والإمام متوسط صف قف على اليمين، وإذا كان الإمام مش متوسط الصف فوسطه، فإن وقفت عن الشمال وسطته يقف على الشمال، وإلا إذا كان الإمام في الوسط وهذا هو الأصل أن تقف على اليمين، والوقوف على في ميامن الصفوف، وتقديم الأيمن في الأيمن في الشرب، تسقي تبدأ بالأيمن في الأيمن، وما في فرق بين الشاي والقهوة، الناس بتفرق بين الشاي والقهوة، بقولوا القهوة خص والشاي نص، قال القهوة خص تخص الوجيه الكبير، قال وأما الشاي يعني نص تمص نصا أو تقص قصا، بس لا فرق بين الشاي والقهوة، تبدأ باليمين. والاضطجاع على الشق الأيمن في النوم، هذه المواصلة التي ذكرها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم مما فيها تقديم اليمين على الشمال، وأرجو أن لا يكون قد فاتني شيء في خلال شرحه. فقوله ها هنا رحمه الله تعالى وفيه استحباب يقول في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات ويلحق بها أنواع الفضائل، جميع أنواع الفضائل الأشياء المحمودة الطيبة الفضيلة يستحب أن تبدأ فيها باليمين، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الأخذ والعطاء والأكل، هل هو باليمين على وجه الاستحباب أم على وجه الوجوب؟ وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح الوجوب، ورأيت هذا الترجيح عند الحافظ ابن حجر فتح الباري، ونقله عن والد إمام الحرمين، وذكر أنه ألف كتابا انتصر فيه للقول بالوجوب أن الأخذ والعطاء والأكل ينبغي أن يكون باليمين. النبي دعا على من أكل بالشمال، دعا عليه، لو كان ترك سنة ولم يفوت واجبا ما دعا عليه، قال لا استطعت، قال كل بيميني، قال لا استطعت، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فمه بعد الدعاء. وهذا لا يكون في السنة، هذا يكون في الواجب، وأصل الأمر خذ وهات باليمين، فالله أعلم أن القول بالوجوب هو الصحيح. طيب نكمل.
إخواني بارك الله فيكم، سيارة لتعليم قيادة السيارات، المغربي لتعليم قيادة السيارات، تلميذ 50، الرقم 29159، 29159. قال رحمه الله تعالى: وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يستحب، ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها.
حسبك. قبل أن نتعرض لتغسيل الرجل لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها، نتكلم عن صفة التغسيل، ونتكلم عن نستوفي الكلام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارح. قال: وفيه استحباب وضوءه للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. النبي يقول ابدأنا بوضع اليمين مواضع الوضوء، فكيف لا نبدأ بالمواضع الوضوء، كيف لا نوضع؟ ولذا قال الإمام في استحباب الوضوء الميت، الحديث واضح، ابدأنا بمواضع الوضوء منها، بالميامن ومواضع الوضوء. إذن مواضع الوضوء تكون في البدء باليمين في الغسلة الأولى. وقال أهل العلم الحكمة في ذلك تجديد أثر التحجيل الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أمته من التحجيل من الوضوء، فهذا الأثر آخر حياة العبد يجدد ويغسل ويوضأ حتى يجدد، وإن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الإنسان الذي مات على التوحيد والسنة يوم القيامة. هذه العلامة المميزة بين أفراده من محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق. فالحكمة من الوضوء هذا التجديد، تجديد أثار معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بسبب هذا الوضوء، هذه الحكمة التي تبدو لنا. قال: وهو مذهبنا ومذهب مالك ومذهب الجماهير. قال: وقال أبو حنيفة لا يستحب. لا يستحب إيش؟ أبو حنيفة قال الوضوء. حقيقة علماء الحنفية ينصصون على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق، قالوا أن المضمضة والاستنشاق للميت يتعذر إخراج الماء، يتعذر إخراج الماء، لكن الذي يتولى يعني إخراج الماء المغسل، المغسل يعني يضع شيء في الفم ثم يعني يستنشق، هذا ليس متعذر. وإلا إذا عن تعذر فغسل كل أعضاء البدن متعذر للميت، غسل كل أعضاء البدن متعذر، فلا يغال في المضمضة والاستنشاق، لا يغال في المضمضة والاستنشاق للميت، والحي يغال في ذلك، يستحب المغالاة ما لم يكن المتوضئ صائما. أما المغالاة في حق الميت فلا يغال في مضمضته واستنشاقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم عطية ومن معها، قال: ابدأنا وابدأنا بمواضع الوضوء منها، فمن السنة أن يبدأ بمواضع الوضوء. قال وفي حديث ابن عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء حق إلى آخره. تغسيل الميت في الحقيقة يحتاج لتطبيق عملي، لكن أنتم طلبة علم وتحسنون التصور ووضع الأشياء إن شاء الله في أماكنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بالميامن، أي من اليد والجنب والرجل، يبدأ من اليد ثم الجنب ثم الساق ثم الأسفل. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه سمة جميلة غاية قل أن تجدها في كتاب كما هي عنده في كتابه العظيم الأم، للأسف للآن كتاب الأم لم يخدم أو لم يشرح، للآن كتاب الأم لا أعرف له شرحا إلا شرح أحمد بيك الحسيني المحفوظ في دار الكتب المصرية بخط صاحبه في 26 مجلدا، شرحه واقتصر في 26 مجلد على كتاب العبادات فقط، ما دخل في غير العبادات. وأحمد بيك الحسيني هذا يسمى بمرمم فقه الشافعية، لما رأى أن الشافعية وقع بينهم خلاف شديد في تحقيق المذهب وفي الترجيح وأوجه الترجيح، والذي نفسي بيده أن الإنسان يصل للحكم الشرعي الفقه الصحيح الراجح من خلال الدليل قبل أن يقف على القول الراجح في المذاهب، وعجب لا ينتهي كيف أن أصحاب المذاهب فتحوا باب الترجيح وغيروا وبدلوا وغيروا القواعد واختلفوا القواعد في باب الترجيح في المذهب، وحرموا الناس من الترجيح وفق الدليل، ولا أدري ما الفرق بين الأمرين. فهذا أحمد بيك الحسين رحمه الله تعالى لما رأى كل فقهاء الشافعية المتأخرين من حجر الهيتمي والمنهاج وما شابه قال ينبغي أن نعل الأم، فجمع مخطوطات كثيرة وشرح كتاب الأم وأبدع فيه وشرحه في 26 مجلد، أول مجلدتين في فقهاء الشافعية من زمن الإمام الشافعي إلى عصره، وقسمهم إلى طبقات. كتاب نادر جدا، والله يسر لي بعد لأي وتعب شديد يسر لي نسخة من كتاب شرح الأم، وهو الله الحمد والمنة، لعلي أنفرد في الأردن يعني اقتنائي نسخة من كتاب شرح الأم، أسأل الله أن يعين على نشره مد الله في العمر ولو بالتصوير. فالشاهد وفق الله الجميع، الإمام الشافعي في كتبه له فيها ميزة، وميزته أنه عملي، يعني يشرح الأمور طريقة عملية. فنسمع ويعلمنا الآن الإمام الشافعي في كتاب الأم كيف نغسل الميت، اسمع وقرأ ونفهم الكلام، كلام طيب. عندنا ماء، الماء وضعنا في السدر، والسدر أصبح كما قلت لو كان في أكثر من إناء يكون أحسن، أيضا في عند التغسيل يعني إناء يكون فيه شيء من كافور كما قلنا، وشيء يبقى ماء زلال وشيء في ماء سدر يكون هذا طيب. والإمام الشافعي كلماته قليلة مباركة نافعة فيها إصابة للسنة، يقول رحمه الله تعالى يلقى الميت على ظهره، مدد الميت على ظهره، ثم يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه للصلاة، طبعا قبل الوضوء قال ويجلسه إجلاسا رفيقا، يأخذ الميت ويجلسه. ليش الإجلاس هذا؟ أحيانا يعني يخرج شيء من فمه إذا كان حديث عادي بشربه، وأحيانا يخرج شيء من دبره، فيقام ويجلس إجلاس رفيق الميت. يقول ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا، يعني الإمرار يجمع بين البلاغة، يعني تجعل يدك على بطنه بحيث لو في شيء يخرج، رفيق بليغ يعني لا تؤذيه، لكن يكون لوضع اليد أثر على البطن، يكون له أثر مع عدم إيذاء. يقول ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا ليخرج شيئا إذا كان فيه، إذا في شيء. ومما رأيت من التغسيل بعض الناس يقي يكون قد شرب أحيانا الأدوية، بعض المرضى يمتلئ جوفه أدوية فيقي ما في فمه، والقيء هذا ليست علامة سوء خاتمة، قد يقي أشياء. أنا رأيت بعض الناس يقي شيء يعني يميل إلى اللون الأخضر، هذا دواء، دواء بقي محبوسا في بطنه فلما أجلس أخرج الدواء هذا. فليس هذا يعني ليس هذا يعني علامة على سوء خاتمة كما يظن بعض الناس. قال ليخرج شيئا إن كان فيه، ثم فإن خرج شيء ألقاه، وألقى الخرقة على يده ووضعه، يعني يزيل يزيل يعني من الحسن بمكان أن يلقيه في مكان فيه بلوعة ماء، أن يوجد على شيء فيه بلوعة ماء بحيث لو نزل ينزل الأوساخ والنجاسات تنزل في البلوعة. فبعد أن يطمئن لهذا، الآن إيش اللي بيصير؟ وأستطرد الآن كلام من كيسي ومن رأسي. اليوم اللي بيصير إنه الميت غالبا ما يوضع في الثلاجة، يخرجوه من الثلاجة للمغسل، والمغسل ما يتمهل ويبدأ يغسله. فلما يبدأ بالتغسيل يبدأ في نهاية التغسيل يبدأ كأنك تريد أن تغسل الآن، يعني ينبغي بعد هذا ينبغي أن يكون تلين من حيث إمرار الماء الدافئ على مفاصله ومن حيث أو على بطنه حتى يسترخي البطن ويخرج إذا فيه شيء. فلما يفرغ يبدأ يجد أشياء تخرج من دبره، وأشياء قد تخرج من أنفه أو من فمه، سوائل عبر لأنه موجود في الثلاجة. طب كيف يصنع المغسلون اليوم؟ يبدأون باستخدام القطن، يبدو يحشي قطن، يحشي قطن. ولذا بعض المغسلين يستخدم من القطن الشيء الكبير والكمية الكثيرة جدا. واستخدام القطن في مثل هذه الصورة هو إيذاء للميت، هو تغطية عيب هو ما أحسن فيه توقيت بدء الغسل. الميت لا يغسله كتلة جامدة وعليه أثر، يعني الأثر وجوده في الثلاجة ما يغسل، ينبغي أن تلين مفاصله ويتمهل عليه قليل. وما ينبغي أن يتعجل الميت المغسل، إذا كان خرج من الثلاجة أولياء الميت بتعجلين، يعني بسرعة بسرعة غسل بسرعة. فلما يبدأ غسل بسرعة يبدأ يستخدم القطن، أو البعض بيقول لك الميت خرج منه أشياء، يعني بيظهر الخروج في أثناء بعد أن يحمل وبعد أن يكفن وقبل أن يقبر تبدأ تظهر أشياء منه. هذا السبب عدم إتقان الغسل وعدم إتقان طريقة الغسل. فالأصل في الميت منذ البداية بعد أن يلين بدنه وتسترخي مفاصله، الأصل في الميت الآن أن يجلس جلاس رفيق وتمرر اليد، وهذا في كل غسلة من غسلات الثلاث حتى نطمئن طمأنينة كاملة أن الميت لا يخرج منه شيء. نقول الإمام الشافعي، نعود لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا. الشعر يسرح كما يسرح مش شعر المرأة، يسرح شعر الرجل بالحال الذي هو فيه، الناس تتفاوت في أشعارها. لكن أيضا لاحظ في يعني نظافة وفي أيضا عناية بمظهر الميت لما يغسل. قال حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ثم يغسله بعد الوضوء، بعد هذا ووضوئه يغسله. قال من صفحة عنقه، بعد ما يغسل رأسه ويغسل لحيته بالماء والسدر، وقلنا إذا ما في سدر الخطمي وإذا ما في خطمي أي مادة من الصابون التي يعني تعمل على التنظيف. قال ثم يغسله صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليسرى، طبعا الليفة أي شيء يستخدم حتى ينقل يعني ما في الماء من الرغوة والصابون والتنظيف، أو يستخدم يعني ليفة في يده، يعني يبدأ من صفحة عنقه بعد أن غسل رأسه واعتنى بتغسيل رأسه ولحيته من صفحة عنقه إلى أسفل، يقول إلى قدمه اليمنى، وغسل في ذلك شق صدره نصف الصدر، يعني هو يغسل نصف الصدر وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له محرك، يقول معه واحد، يقول مع المغسل مساعد، وهذا المساعد يحرك له الميت. المساعد هذا الذي يغسل الميت يحرك له الميت، قال يحرك له محرك ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما وليأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره ثم يعود إلى شقه الأيسر، يعني يحرك له حتى يأخذ ظهره الأيمن أعلى من أعلى بدنه إلى أسفل قدميه من الخلف، يعني بدأنا بالأمام باليمين ثم يحركه له ويغسل ما بين فخذيه جهة اليمين ثم يغسل يحركه له ويغسله من الخلف الشق الأيمن أيضا، الشق الأيمن للميت من الأعلى للأسفل، وهذا التحريك يغلغل الماء ما بين يعني قدمي، قال وساقه إلى قدمه وهو يراه ممكنا، ثم يحرف الميت على جنبه الأيمن، لأن نحرفه الجنب الأيمن من أجل ماذا؟ من أجل أن نغسل الأيسر الشق الأيسر. وكيف نبدأ؟ نبدأ بالشق الأيسر كما بدأنا بالشق الأيمن، يقول الإمام الشافعي رحمه الله على جنبه الأيمن حتى يصنع بياسرة قفاه وظهره وجميع بدنه وإليتيه وفخذيه وساقه وقدمه مثل ذلك، فكل بدن من جهة الشمال من الأمام ومن الخلف يصنع ذلك ومعه مساعد يساعد، يعني يكفي مساعد واحد ساعد ومساعد يكفي الميت، والأصل أن يتحاشى الإنسان عن رؤية العورة فيغطي العورة ويغسل مكان العورة دون رؤية، يعني من تحت غطاء، وهذا الكلام من عندي. قال وأي شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسل ما تحته وما يليه ليحرفه على موضع نقي نظيف، بعد هذا يحرفه على موضع نقي نظيف بعد أن غسل البدن بتمامه وكماله، قال يحرفه لوضع نقي، ويصنع هذا في كل غسلة حتى يأتي على جميع غسله، وإن كان على بدنه وسخ يجيء إلى مكان غسله بأشنان، إذا في وسخ يحتاج إلى مادة تزيل هذا الوسخ، ثم ماء قراح، يعني يضع يركز الصابون أو ما يقوم مقامه على أماكن الوسخة هذه، ويأتي بماء قراح، وإن غسله بسدر أو إشنان أو غيره لم نحسب شيئا خالطه من هذا شيء يعلو فيه غسلا، يعني الغسلة التي فيها تنظيف وإزالة وسخ عالق الميت هذه لم نحسبها واحدة، هذه بنشيلها بالماء وما بنحسبها غسلة، الغسلات اللي بنحسبها كيف بنحسبها؟ بالطريقة اللي تبدأ من صفح العنق والأسفل على اليمين والشمال، هذه اليمين والشمال هذه واحدة ثم ثانية ثم ثالثة، وأما الأماكن الوسخة إن ظهر وسخ في أثناء الغسل أو كان وسخ قبل الغسل فنأتي بأشنان ونأتي بماء ونزيله، وهذا ما يحسب، هذا لا يحسب من غسلة، هذا لا يحسب من غسلة، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال والماء ليس فيه كافور كالماء فيه شيء من كافور، الماء الخالي من الكافور كالماء الذي فيه كافور، يعني لا تتحرج من استخدام الماء الذي فيه كافور، ولا تظن أن الماء الذي فيه كافور يسلب الماء عن كونه مطهرا، يقول ولا يغير الماء عن سجية خلقته ولا يعلو فيه منه إلا ريحه، وجود الكافور في الماء يغير فقط الريحة ويبقى الماء ماء، ويجوز استخدام الماء في غسلات الثلاث أو الخمس، والماء بحاله، فكثرة الكافور في الماء لا تضر ولا تمنعه أن يكون طهارة يتوضأ به الحي، لو أنت وضعت هذا وتوضيت فيه والرائحة فقط تتغيرت ما عليك شيء، ويبقى ماء يبقى ماء ويجوز للحي أن يتوضأ فيه، فمن باب أولى أن الميت يغسل به، ولا يتوضأ الحي بسدر مضروب بماء، السدر شيء آخر لأن السدر يغير طبيعة الماء، يعني خلط الصابون بالماء غير خلط الطيب بالماء. قال ولا يتوضأ الحي بسدر مضروب بماء لأن السدر لا يطهر، ثم يقول الإمام الشافعي رحمه الله ويتعهد بمسح بطن الميت في كل غسلة ويقعد عند كل آخر غسلة. في كتاب القول المبين بيّنت وطولت في سرد الآثار الواردة عن السلف في تعصير بيت في تعصير بطن الميت، فمن السنة تعصير بطن الميت، وشيخنا رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز لم يتعرض لذلك، ورأيت أن هذا الباب باب يحتاج إلى استيفاء ويحتاج إلى تفصيل، وذكرت عن جمع من السلف وعن السلف رضي الله تعالى عنهم يعني القول بما هو مفاد الكلام الإمام الشافعي رحمه الله الذي نسمعه الآن. قال: يمسح بطن الميت في كل غسلة، كل غسلة يمسح بطن الميت، ويقعد عند آخر كل غسلة، يرى الإمام آخر كل غسلة نقعده. قال: فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه ورجلاه ومدتا لئلا تجزو، ثم مدتا فمتقتا بجنبه وصف بين قدميه لآخر كلامه. الآن يأتي دخلنا خلاص يعني فرغنا من التغسيل إلى التكفين، والتكفين يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه مطولا في الباب الثاني، يأتينا كلام على التكفين في الباب الثاني. نأتي الآن لتتم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها.
إذن المرأة الأولى أن تغسلها من؟ المرأة. طيب، هنا كلام فيه استدلال ورد على من استدل به بما يقرره العلماء بأن الاستدلال ناقص، يقولون الاستدلال ناقص. قال: وفي حديث معطية هذا دليل صح الوجهين عندنا، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجته. امرأة ماتت، من أولى بتغسيلها، النساء أم زوجها؟ بعضهم يقول الزوج منهم. طب ليش؟ قالوا: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. قال: الدليل على تغسيل النساء للرجال وارد، أما الدليل على وجود على تغسيل الرجال للنساء غير موجود. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وعليه فتكاد تتفق الكلمة الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والقول بالمنع قول شاذ، ومنهم من وجه المنع قال: النكاح عقد على استبضاع. النكاح عقد على استبضاع، شو استبضاع؟ أنا شهر. قال: وبالموت انتهى العقد، بموت أحد الزوجين بنتهي العقد، فرجع كل منهما أجنبي عن الآخر. هكذا ليس بصحيح. والمرأة لآخر أزواجها في الجنة. والقول بأن الزواج والنكاح عقد على شهوة ليس بصحيح، ليس هكذا الزواج. فالقول بالمنع في جميع الصور قول شاذ. ولذا قلت لكم: تكاد تتفق الكلمة على جواز تغسيل المرأة لزوجها، والخلاف في تغسيل الرجل لزوجه، ويأتينا بسط الخلاف بعد قليل. لكن بعد تقرير الجواز تأتي مسألة: أيهما أولى إذا ماتت المرأة، أن يغسلها زوجها أم تغسلها النساء؟ فالإمام النووي رحمه الله يقول: أصح الوجهين في مذهب الشافعية أن تغسيل المرأة للمرأة مقدم على تغسيل الزوج للمرأة، لأنه معطية رضي الله تعالى عنها هي التي غسلت زينب، وكان زوجها حاضرا. يقول: واسمع كلامه وفيه دقة. يقول: في حديث ابن عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته. قد يقال هذا الاستدلال ناقص حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها ولا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. الحاجة الأمرين، الأمر الأول كان حاضر أو مش حاضر، والأمر الثاني ما عنده مانع. وهذان الأمران يعني يردان على من منع. الأمر الأول الأصل في الزوج أنه حاضر وليس بغائب، فإن كان غائبا ينقل أنه غائب. والأمر الثاني لا يحتاج الرجل أو الولد إن ماتت أمه وأخته إلى تفويض، فمجرد ما تتولى المرأة هو تحصيل حاصل، حصل التفويض، لن يذكر أنه قد صور. فهذا هو الدارج، الدارج في زمن النبوة، الدارج عند الناس إلى اليوم، الدارج عند الناس بفطرهم. ولأن يعني الغسل فيه كشف عورات، فالرجل لا يقبل أن يغسل يعني أمه أو أخته. وكذلك إذا وجد من يغسل زوجته فهي تقدم عليه، فهو لا يحتاج لتفويض رسمي ويسكت. والعادة أن النساء يتولين أمر النساء وخلاص، فلا يحتاج أن يصرح بالتفويض. فالاستدلال ناقص، الاستدلال تام. والتعكير على هذا، هذا في حالات نادرة، هذا في حالات نادرة. فالأصل في تغسيل الرجال الرجال، وفي تغسيل النساء النساء، إلا في الصبية. وذكرت لكم في هذا الدرس الصبي المميز، علماؤنا رحمهم الله تعالى يتساهلون أن تغسله المرأة، والصبية المتميزة يشددون في أن يغسلها الرجل، ولا سيما إن كان أجنبيا، إلا عند الحاجة. قال لأن المرأة تعودت على النظر إلى عورات الصغار، وأما الرجل فما تعود أن ينظر إلى عورات الصغار. فعلماؤنا يتساهلون في تغسيل المرأة للصبي، ويشددون في تغسيل الرجل للصبية. لماذا يشددون؟ هذا ليست عادته، هذا ليست عادته. المرأة العادة ابنها عند 7 سنين و8 سنين هي التي تغسله. المرأة تغسل ابنها وهو حي في العادة، يعني يكبر وتبدأ تظهر عليه يعني واضح العورة، وتباشر العورة المرأة في تغسيلها وفي تنظيفها لولده، لكن الرجل ما يباشر هذا. فمنها هنا وقع التساهل. فتغسيل المرأة للمرأة مقدم على تغسيل الزوج لزوجته مع وجود النساء. مع عدم الوجود مشروع ولا حرج فيه، ولا سيما تغسيل المرأة للزوج. طيب ما الذي ارتضاه الله تعالى في سنته الكونية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يغسله؟ الرجال. ولذا كان في المدينة رجل يشق ورجل يلحد لحدا، فالله جل في علاه يسر للنبي صلى الله عليه وسلم من يلحده، فألحد النبي لحدا. وهذا الذي هو أحب أيضا عند الله، اللحد أحب من الشق، مع أنه هذا جائز وهذا جائز. فالمسألة في بيان الفاضل من المفضول وليس في المشروع، وإلا يشرع للرجل أن يغسل زوجته. إذا وردت الرجل مثلا امرأة مغسلة غير متقنة، مغسلة لسانها ثرثارة تتكلم، يعلم أن في زوجته بعض العيوب بسبب أمراض معينة وما شابه، فأراد أن يكتم فأغسل هو امرأته، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. وقد يكون لبعض المرجحات ولبعض الأسباب تغسيل الزوج مقدم على تغسيل المرأة، تغسيل الزوج لزوجته مقدم على تغسيل المرأة لبعض الملابسات التي أو مأت إليها، والله تعالى. طيب اسمع.
قال رحمه الله تعالى: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها. وأجمعوا أن لها غسل زوجها.
إذن لها غسل زوجها، لكن هل له أن يغسل زوجته؟ قال مذهبهم مذهبنا ومذهب الجمهور، مذهب الشافعية ومذهب الجمهور له أصل زوجته، وأما القول بالمن فلا أدري ما هو علته. ورد من حديث أم رافع في قصة فاطمة لما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة عند الإمام أحمد، أنها اغتسلت وطلبت من مولاتها أم رافع أن تغسلها، ولما ماتت أخبرت فاطمة أن تبقى على غسلها الأول ولا يغسلها أحد. وهذه القصة استنكرها الإمام أحمد كما ذكر ابن عبد الهادي في كتاب تنقيح التحقيق الجزء الثاني صفحة 1284. ومدار القصة على عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه، وأبوه مجهول، فالقصة لم تصح ولم تثبت، بل صح أن الذي غسل فاطمة علي وأسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنهما. فبادام أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي غسل فاطمة فهذا من الأدلة، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فهذا من الأدلة النقلية على جواز تغسيل الرجل زوجته. وأما تغسيل الزوجة زوجها، تغسيل المرأة لزوجها، فهذا كما قال الإمام النووي لا أجمع عليه، لا خلاف بين أحد من الفقهاء فيه، الخلاف العكس أن يغسل الرجل زوجته، والراجح مذهب الجماهير، الراجح مذهب الجماهير، وتمنع فاطمة عن أن يغسلها أحد، وأنها غسلت نفسها ودفنت بالغسل الذي اغتسلت لم يثبت فيه راوي مجهول، لم يثبت، الذي ثبت في قصتها أن عليا رضي الله تعالى عنه هو الذي غسلها. طيب نأتي لمسألة أخرى أتى بها الإمام النووي رحمه الله تعالى استطراد، مسألة تغسيل الميت، هل على من غسل الميت غسلا وعلى من حمل جنازة وضوءا؟ وإذا كان ذلك مشروع، إذا كان ذلك مشروعا فهل هو على الوجوب أم على الندب؟ نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا.
كيف وجه الاستدلال؟ هل من غسل ميتا يغتسل أو لا يغتسل؟ هل هذه المسألة مذكورة في الحديث نفيا أو إثباتا؟ فبعضهم حتى يعني يكثر الأدلة ويكثر الجيوش والعساكر والدساكر فيتعلق بأي شيء، قال هذه المعصية غسلت ابنته زينب صلى الله عليه وسلم، فما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، ما أمرها، قال فإذا فيه دليل على، لكن المسألة في الحقيقة مسكوت عنها، المسألة مسكوت عنها. نسمع فرق المسألة عند الإمام النووي.
قال رحمه الله: ووجه الدلالة أنه موضع تعليم، فلو وجب لعلمه.
قالوا المقام النبي بعلم، أما لو معطية تعليم، ومعطية الآن تتلقن ليست فقيها، ومعطية وهي تتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها شيئا فشيئا، قال إذا فرغتن من الغسل آذنني أعلمنني حتى أعلمكم ماذا تفعلون بعد الفراغ من الغسل. إذن المقام مقام تعليم، فلو كان الغسل واجبا والمقام مقام تعليم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية بأن تغتسل لأنها غسلت، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لأخبرت، فبما أنها لم تخبر والمقام مقام تعليم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، إذن من غسل ميتا ليس عليه شيء. يعني هذا هي وجه الدلالة الاستدلال لهذا الحديث على المسألة، لكن حقيقة الدلالات فيها شيء من بعد، ونحتاج إلى الأدلة الخاصة في المسألة، نحتاج إلى الأدلة الخاصة في المسألة نتعرض لها بعد أن نسمع الكلام.
قال رحمه الله: ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب. قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه.
إذن يقول تغسيل سنة، طيب قد يعترض عليه المقام مقام تعليم والنبي ما علم هذه السنة. النبي ما علم في هذا المقام يقول يقول لا ورد أدلة أخرى السنية وردت من أدلة أخرى. والحكم الفقهي كما ذكرنا أكثر مرة يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. أما قال القول الخطابي لم أعلم أحد قال بوجوبه فقد قال بوجوبه بعض الحنابلة. والراجع عند محققي الحنابلة أن التغسيل من غسل الميت سنة وليس بواجب. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود صفحة 150 قال أرجو أن يجزئه الوضوء. من غسل ميتا قال أرجو أن يجزئه الوضوء. والأدلة التي تأمر بالتغسيل لم تثبت ولم تصح. فعند أبي داود والحاكم والبيهقي من حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة. جنابة وغسل الميت هذا واجب، لكن هذا الحديث يغتسل من أربع ضعيف، فيه مصعب بن شيبة ومدار الحديث على مصعب ابن شيبة والحديث لم يثبت. بقي حديث ابن عمر حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل أو وجوب، حديث وجوب. والحديث له طرق كثيرة جدا، فمنهم من ضعفه ومنهم من قال بنسخه ومنهم من حكم بأنه موقوف. والراجح أنه موقوف وليس بمرفوع. وبمن رجح وفقه عن وقفه على رفعه الإمام الدارقطني رحمه الله في موطنين من كتابه العلل. الموطن الأول الجزء 9 صفحة 293 والموطن الثاني الجزء 10 صفحة 162. فهذان موطنان الإمام الدارقطني في كتابه العلل يرجح أن الحديث موقوف وليس بمرفوع، فيبقى القول بالوجوب إما أنه صريح ضعيف وإما أنه موقوف، لكن أيضا ينظر فيما ورد في الباب. نسمع كم من الكلام.
قال رحمه الله: وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه، ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء. والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ضعيف بالاتفاق.
لا، ليس بالاتفاق. أما القول أنه ضعيف بالاتفاق الترمذي وهو قريب وليس بعيد. الترمذي في جامعه يقول عن هذا الحديث حسن، فكيف يكون الضعيف بالاتفاق؟ لكن قلنا اختلف أهل العلم في الرفع والوقف، والأدلة الصنعة الحديثية تقضي بأنه موقوف وليس بمرفوع. والفيصل في المسألة دون تطويل وقد أدركنا الوقت ما أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 306 عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن حديث من غسل ميتا فليغتسل الصحابة ما فهموه عنه، بدلالة أن الصحابة منهم من كان يغتسل ومنهم من كان لا يغتسل. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل سواء كان مرفوعا أو موقوفا فلا يدل على الوجوب، لأن الصحابة الذين بلغوا هذا الحديث كانوا يغسلون ويغتسلون ومنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. فإذا الراجح من أقوال العلماء أن من غسل ميتا فيستحب في حقه أن يغتسل، يستحب في حقه أن يغتسل وليس غسله واجبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل يقول: كيف نجمع بين منع الزوج من تغسيل زوجته وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو غسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ حديث ذكره بعض الإخوة في سنن ابن ماجه برقم 1465: ما ضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. والحديث في مسند الإمام أحمد برقم 25608 وفي مسند الدارمي برقم 81. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا عائشة: أنا أزحل لو أنت قبلي أنا غسلت قمت عليك غسلتك وكفنتك، يعني فيه شيء لو أنه الأنبياء لا يمسحون ولا يقولون إلا حق. فهذا دليل صريح بجواز تغسيل الرجل لزوجه، لكن الخلاف الذي ذكرنا أيهما الأولى؟ النبي ما أرشد زوج زينب بأن يغسلها، وإنما لقن أم عطية طريقة تغسيلها. فالأولى أن يغسل النساء النساء والرجال الرجال، لكن من حيث الجواز يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويصبح الراجح في تغسيل الرجل لزوجته أو العكس لسبب لا يتحقق إلا مع تغسيل الزوج أو الزوجة للآخر. أما الأصل المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل، هذا هو الأصل. فكذا الكلام في يوم أفضل. أما من زعم أنه يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، فهذا الكلام مرجوح وليس براجح، وهذا الحديث دليل على أن كلامه ليس براجح. هذا دليل على أن كلام الزوج. بعض من يتعرض للتشريع لا يتوقف نزول الدم منه حتى الدفن، ما حل هذه المشكلة؟ أظن في مواد في الطب يعني تقطع النزيف، وحينئذ يأتي القطن. استخدام القطن إذا لجأت الحاجة والضرورة لاستخدام القطن لا حرج فيه. فلو وضع القطن في مكان يعني ما يسعى بالدم ثم يلف عليه بعد أن يغسل وقبل أن يكفن، فإذا دعت حاجة لهذا فهذا أمر لا حرج فيه للحاجة. أخ يقول: هل يعيد الغسل الميت إذا وجد أوساخ؟ لا، إذا وجد وسخ على البدن ما يعيد الغسل، لكن يزيل الوسخ. وإزالة الوسخ لا تعد مرة، إزالة الوسخ ما تكون غسلة كاملة من أعلى الرأس للأسفل، وإذا وجد الوسخ من أعلى الرأس للأسفل فرضا فيزال ولا يعد مرة، يزال الوسخ ولا يعد مرة، والله تعالى. لو كان إجلاس الميت من أجل أن يوضأ الميت هل يكون أوجه؟ لا. المريض صلى لي ولكم ولمن نحب العافية، هل توضأ جالسا؟ توضأ جالسا، بل توضأ مستلقيا، المريض لما كان يستطيع يقوم. فالجلوس يكون عارضا في حق الميت، يكون عارضا ويكرر أكثر من مرة حتى يعني يلفظ بدنه القوة الحياة الدائمة التي فيه فقدها، الحياة المستقرة التي في البدن فقدها. فهو الآن يفعل به مرة ومرتين وثلاثة من أجل أن يلفظ ما عنده من أشياء في بدن بالجلوس، كما قلت إما من فمه وإما من دوره على حسب حال الميت. أما الوضوء يحتاج لمدة، لما توضئه فلا تحتاج أن توضئه وهو يعني قائم. هل يستحب وضع الحنوط في الكفن؟ نعم، وهو يستحب، ويأتينا هذا إن شاء الله. يستحب أن يطيب مساجد الميت، يستحب أن يطيب مساجد الميت، وقال بهذا جمع من السلف. ومقصدي بمساجد الميت المواطن التي كان يسجد عليها، أعضاء الوضوء السبعة يستحب أن يوضع عليها طيب، وأن يفتر بعد ذلك بعد أن يكفن، فيعني يتفقد مواطن مواطن السجود منه وتطيب، والله تعالى أعلم. طيب، كيف قطع أن أم عطية أعلم الناس بالتغسيل؟ قال هذا تلميذها المسيرين كما شفت الله عبد الرزاق، وصاغ ونقله ابن عبد البر في كتابي تمهيد الاستذكار، ونقلت لكما كلامه كلام ابن عبد البر عند بداية شرح حديث أم عطية. وفيها الدلالة أن الذي يمارس أعلم من الذي لا يمارس، هي التي كانت تمارس تغسيل النساء، هي التي كانت تمارس تغسيل النساء. طيب، أيهما أولا، ميامن أم أعضاء الوضوء؟ ميامن وأعضاء الوضوء، أولا ميامن أعضاء الوضوء، يعني الميامن أعضاء الوضوء، ثم مياسر أعضاء الوضوء، ثم ميامن الميت، ثم ميامن الميت، ثم غسل الرأس واللحية والتسريح، ثم الميامن باليد، ثم الجنب، ثم أسفل البدن. كيف استعمال نبات السدر للمسحور؟ تغسيل. مع أن استخدام السدر للمسحور ما ورد فيه شيء في المأثور، ما ورد فيه شيء في المأثور، وكل ما ورد ما على غلاف كتاب الطب النبوي اللي شافه الحافظ منه، بس هذا ورد شيء صراحة. ومين اللي كتب مجهول، والإسناد مجهول، حتى الكعب الأحبار مجهول. فإخواننا حتى السادة وشاع بين إخواننا الرقاق، وأنا لا أريد يعني أن أعرض يعني شيئا يمكن أن يمشى في الشرع، لكن استطرت في الذهن أن السدر علاج ناجع وعلاج له، فهذا يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل. حتى أن بعضهم يعني يزعم أن عسل السدر أحسن من عسل غيره، يعني ويعتقد أن عسل السدر يعني يقع فيه الشفاء من الأمراض السحر والعين وما شابه، ولا وجه أبلغ من غيره. وهذا أيضا أنا في ظني خرافة، من أعرف هذا لهذا أصلا وجودا شرعيا. أما أن يقول قائل والله هذا في الطب يعني عسل السدر أنفع للإنسان في الطب، نقول هذا كلام طب، والأطباء الذين يقررون، وأظن أن الأطباء الحكم الطبي يعني لا يمكن أن يقول بالتعميم. فلعل عسل السدر لبعض الناس أنفع، ولعل عسل غيره لبعض الناس أنفع، ولعل عسل السدر في بعض المواسم في بعض الأوقات أنفع، وعسل الحمضيات في وقت آخر أنفع، وهكذا. أما اعتقاد أنه عسل السدر يعني له شيء في علاج الإصابة من الجن أو العين أو ما شابه، فهذا الاعتقاد يحتاج صاحبه إلى نقل، ونقل في المأثور أجيال الثلاثة الأولى. أما أن يأتيني بنقل كتبه اليوم واحد من يكتبون، فهذا كلام ليس له قيمة. كواحد منا الآن كتب خرافة على ورقة فوزعها، الواحد يجيني بكتاب الرقاة، وهذه الكتب دخلها دخل كبير. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول عن هذا الرقاة قال ثلاثة أرباع مشعوذين، حتى كان يتكلم عن من هم من طلبة العلم ومن هم محسوبون على أنهم تلاميذه. كان الشيخ يقول لما يسمع ما يسمع الكلام، طبعا شيخنا محدث ويسمع ويدقق، كان يقول ثلاثة أرباع ما يسمع شعوذة شعوذة ودجل. وللأسف كثير من الأمراض التي تعزى الآن للسحر والعين ما لها وجود، بس الواحد بحب يغطي نقصه وسوءته وعدم قيامه بكثير من المهام وتقصيره في حق زوجته وتقصيره في حق، قال مسحور مسكين مسحور، فبيحب يغطي كل العجز الذي هو فيه والعيب الذي هو فيه، يقول عنه مسحور معيون ما يعني على الحال. فللأسف للأسف دخل في هذا يعني كثير من الشوائب، والله تعالى أنصح عن الزهري أنه كان يصف لمن ربط عن زوجته الاغتسال بالسدر لا فيما أحفظ. والأخ السائل يراجع ورائي، الأخ السائل يراجع ورائي، لكن أنا أقول لا فيما أحفظ. والإمام البيهقي أسند عن الزهري إسناد صحيح طريقة فيها تفصيل دقيق في طريقة أخذ الماء من العائن وكيف يغتسل به المعدة، تحتاج لقراءة وشرح. فالذي صح عن الزهري طريقة التغسيل فصل فيها، ولما الزهري يقول هذا، والزهري أخذ عن عروة، أخذ عن هشام بن عروة، يعني أخذ عن التابعين، هذا كلام كان حاضرا وكان موجودا في ذلك الزمان، وهذا يتعالج فيه، يعني هذه الطريقة يتعالج فيها. لكن هو ذكر تفصيلا طويلا دقيقا فيما أسنده عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأظن أني في بعض كتبي نقلت كلام الإمام الزهري رحمه الله، والآن احتاج يعني مني إلى حفظ. فأثر الزهري في سنن البيهقي الطبعة الهندية طبعة ضخمة كبيرة في نحو صفحة، يعني في الطبعات الأخرى تكون حوالي 3 صفحات وأربع صفحات، فوصفه طويل ودقيق. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، وأجيب إن شاء الله على باقي الأسئلة التي وردت في درس غد الفجر.